الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
جزاك الله خير. إذن هنا المصنف ابتدأ الكلام على صفات الله جل في علاه، وهذا من أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه أسمائه الحسنى وصفاته العلى. تكلم هنا عن صفة القرآن، ولا تكو قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، فأضاف الكلام للمليك المقتدر سبحانه جل في علاه، فاستهل الكلام على صفة من صفات الله جل في علاه وهي صفة الكلام. فأقول إخوتي الكرام، ضابط يعني يضبطه طالب العلم معي يريح جدا في مسألة الصفات، لو أتقنه سيتقن جميع ما يأتيه من الصفات. هذه الضابط أن تعرف أقسام صفات الله جل في علاه وكيفية الضوابط منها. أولا تقول صفات الله جل في علاه على قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية ثبتت، صفات سلبية انتفت. صفات ثبوتية وصفات سلبية، في الوسط صفات ثبوتية سلبية. عندنا دوائر ثلاثة، الدائرة الكبيرة صفات ثبوتية، الدائرة الثانية صفات سلبية، في سلسلة في الوسط أقول لها طرف هنا وطرف هنا. الدائرة التي في الوسط تعرفون التقاطع لها علاقة بالثبوتية ولا علاقة بالسلبية، هي ثبوتية سلبية، ثبوتية سلبية. أما الصفات الثبوتية هي الصفات التي ثبتت لله بالكتاب أو السنة أو إجماع أهل السنة، هي ثبوتية لأنها ثبتت بالكتاب بالنص. يد الله فوق أيديهم، صفة اليد ثبتت بالكتاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا قريبا، في رواية سميعا بصير. فهنا أتى بالصفة السلبية نفاها، لا تدعون أصم ولا غائبا، نفى عنه الغياب ونفى عنه الصمم. قال تدعون سميعا، أثبت له السمع، قريبا في رواية سميعا بصيرا أثبت له السمع والبصر. الغرض المقصود ثبوتية لأنها ثبتت بالنص لله جل في علاه، سلبية انتفت عن الله بالنص. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما، يبقى ضابط السلبية يسبقها ما النفية، ضابطها لتعلم أن هذه الصفة سلبية. وما مسنا من لغوب أو لا، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه الصفة سلبية انتفت عن الله جل في علاه، نفاها عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. صفات الوسط هي صفات الإيش؟ الثبوتية السلبية. يبقى معنى ثبوتية سلبية يعني إيش؟ يعني معناها أنني أثبتها حين يثبتها الشر وأنفيها حين ينفيها الشر. كيف ذلك؟ وهل هناك من الصفات ما يجمع بين الأمرين؟ قلنا نعم، كصفات المقابلة، صفات المقابلة، المكر والكيد والاستهزاء والسخرية والخيانة، كل هذه صفات تعتبر صفات إيش؟ هوى أستاذ شوش. الخيانة تدخل؟ لا تدخل أبدا. ضابط هذه الصفات، أنا لا ألوم عليكم، ضابط هذه الصفات الثبوتية السلبية أنها كمال من وجه وإيش؟ ونقص من وجه. ضابط صفات المقابلة كمال من وجه ونقص من وجه، فأنا حين أنفي تكون إيه؟ نقصا، وحين أثبت تكون كمالا. يبقى هي ثبوتية حينما كانت كمالا، وهي سلبية حينما كانت نقصا، كإيه؟ كالاستهزاء صح، والمكر، وأيضا الكيد. المكر والكيد والاستهزاء على الإطلاق نقص. لا أقول الله الكائد، الماكر حاشا لله، هذا سوء أدب مع الله جل وعلا، هذا نقص. المكر مطلق المكر أو قل المكر المطلق نقص، المكر المطلق نقص. أما المكر مقابل الماكرين كمال، لأن هذا يدلك على القوة والقدرة والتمكن. فيقول الله تعالى ويكيدون كيدا وأكيده كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم، دي دلالة على تمكين على قوة الله وقدرة الله على هؤلاء الذين يكيدون. فهي كمال عندما تكون في المقابلة، ومكروا ومكرا ومكرت مكرا أو قالوا مكرنا مكرا، فانظر كيف عاقبة مكرهم. فهنا الله تعالى يقول هم يمكرون، نعم والله يمكر، والله جل وعلا يرد كيدهم ومكرهم. هذه فيها كما قلنا الكمال من القوة والقدرة على ردع ورد الماكر والكائد للمؤمنين، وأيضا فيها الكمال والقوة والقدرة على أن يحفظ المؤمنين من كيد الكافرين. هذا كمال لله جل وعلا. فحينما كانت كمالا قلنا ثبوتية، وحينما كانت نقصا قلنا سلبية. هذه بالنسبة للصفات. يبقى إذن صفات ثبوتية ثبتت، صفات سلبية انتفت، صفات ثبوتية سلبية ثبتت وأيضا انتفت في حين وحين. الصفات الثبوتية، وهذا المجال اللي نتكلم فيه الآن، صفات الثبوتية تنقسم إلى أقسام ثلاث: صفات ذاتية، وصفات ذاتية خبرية، وصفات فعلية. وهنا أول ما صدر الباب المصنف بالصفات الفعلية. صفات ذاتية هي الصفات الملازمة لذات الله. يعني إيش ملازمة لذات الله؟ يعني هذه الصفة يتصف الله بها جل وعلا أزلا وأبدا، لا تنفك عن الله. كالحياة، ينفع تقول الله يحيى حين يشاء ولا يحيى حين يشاء؟ هل يصح تسلب الحياة عن الله؟ حاشا لله، أزلية أبدية. العزة، العزة ثابتة لله جل في علاه أزلا وإيش؟ هل يصح أن تقول يكون عزيزا حينا حاشا لله ولا يكون عزيزا حينا آخر؟ هذا كفر. هذه الصفات الذاتية، الصفات الذاتية التي لا تنفك عن إيش؟ لا يصلح أن تنفك عن الله جل في علاه. قلنا مثل الحياة، مثل القدرة، مثل العزة، فهذه لا تنفك عن الله في حال من الأحوال، مفهوم؟ والصفات الثانية صفات ذاتية لكنها خبرية، هي أدق من الصفات، يعني فيها قيد أكثر. صفات خبرية، الصفات الخبرية هذه هي الصفات التي لا يمكن أن نعمل النظر فيها، لا يستطيع أن نقول أننا يمكن أن نثبتها لله بالعقل أبدا. صفات خبرية، لما خبرية؟ لأنني لا يمكن أن أصف الله بها، ولا يمكن أن أقول أنها كمال إلا إذا جاءني النص. في غير الكلام اللي احنا في بصدد دي الآن كما سنبين، الكلام يمكن بالعقل أقول الكلام لله كمال، لكن لا أستطيع أن أقول أن العين، وأنا أشير لتفهم أنت ما أقول عين الله جل في علاه، أن العين لله كمال، ما أستطيع أن أقول، ما يمكن أن أقول العقل يقول بذلك، صحيح ولا لا؟ لأن ممكن من الكائنات المخلوقات ترى ولا أعلم لها عين ولا ما لها عين ولا إيش بالضبط. المسألة عند الله جل في علاه، وما أعلم كمال أو لا كمال. فإذا هي صفات خبرية لأني أتوقف عندها على الخبر فقط، العقل لا يدخل في هذا الباب إثباتا ولا نفيا بحال من الأحوال. في حد فاهم؟ حد فاهم؟ أضرب بالمثال يتضح المقال، صح؟ بالمثال يتضح المقال. أنا أقول إذا مررت على رجل فقلت السلام عليكم، فنظر لي فلم يرد، قلت جيد، لم يسمعني، فتصنعت لأمر آخر فمررت عليه ثانية فقلت السلام عليكم فلم يرد، تضايقت، فجئت في الثالثة فقلت السلام عليكم فلم يرد، ثم مررت على أخيه بعده بخطوات قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال وقد ثبت عندي ومغفرته. قلنا الخلاف في الحديث كلام آخر، لكنك قد رددت فالحمد لله على ما رأيناه منك. أخوك هذا لما لم يرد؟ أيزدرينا؟ أيحتقرنا؟ قال يا أخي هو لا يسمع. طيب، وقال الآخر لا هو يسمع لكنه لا يتكلم. بالله عليك، الرجل الذي رد علي وسمعني فيه كمال أم فيه نقص؟ أجيبه. لما أأتي للرجل الذي لم يسمع سلامي، أو سمع ولم يستطع أن يرد، فيه كمال أم فيه نقص؟ عقلا أقول الذي لا يتكلم هو إيه؟ ناقص، والذي يتكلم هو إيه؟ كامل. العقل يقرر ذلك ولا ما يقرره؟ أجيبه. يبقى إذن هذا مدخل العقل في صفات الأفعال. أما الصفات الخبرية أقول لله رجل، أنا ما أدري الرجل هذه هي كمال في الإنسان صحيح، لكن بالنسبة للخلاق ما أدري إن كانت كمالا أم لا. حتى الأذن لو قلت لله أذن أنا لا أدري كمال أم لا، لو قلت لا ليس له أذن لا أدري النفي هذا يجعله كمالا أم لا. فلذلك أنا أقول عندما يقول لي لله أذن أسكت، لا أنفي ولا أثبت. ليه؟ لأنني لا أدري يا كمال أم لا، فلا بد أن توقف عند إيه؟ عند الخبر، عند الخبر. يبقى الضابط الأول في الصفات الخبرية إن العقل لا مدخل له في إثباتها بحال من الأحوال. مفهوم يا إخوتي؟ أمثل مرة ثانية؟ صح صح. أثبت لله أذن؟ فين أخويا يابا؟ فين يابا؟ ده هتقولي عصاية، هتقولي أي حاجة. لا بتكلم عن الأذن، أنا ضربت مثلا الأذن، أنت مش منتبه معي، ضربت مثلا الأذن. نقل عن أحمد أنه أثبتها بمفهوم مخالفة، وده بحر آخر في الخلاف في إثبات الصفة بالمفهوم المخالفة. سورة الأعراف إيش قال الله في علاه؟ ألهم ها؟ إلى أن قال ألهم أذان إيه؟ اسمه. قال إذا كان الله عابة على الآلهة المزعومة لأنها فيها نقص أن ليس لها أذان، يبقى الكمال أن الله يكون له إيه؟ وده إثبات بالمفهوم، فلا يصح، فلا نقول به مفهوم. فأنا نقول الآن لا نتوقف لأنني لا أدري كمال أم لا. فهمتني حضرتك؟ هذا هو. فيبقى الضابط الأول العقل لا يثبته. طب إيش الضابط الثاني؟ الضابط الثاني حاضر، الضابط الثاني مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. الصفة الخبرية لله أعرف أنها خبرية، مسماها عندي أنا كبشر جزء وبعض. العين إيه؟ واليد والرجل والساق جزء مني وبعض، فهي عندي أنا بالنسبة لي أنا جزء وبعض. أما بالنسبة لله فهي صفة من الصفات، يبقى عندي جارحة وعندما تضاف إلى الله تكون إيه؟ صفة كمال. فهمتوا بالإخوة؟ فهمت؟ السؤال اللي عندك إيش؟ في هذا الموضوع؟ ستأتي تدخل في بحر آخر أنت أزهري؟ آه طبعاً طبعاً. يبقى المذبحة الكبرى عندك النهاردة إن شاء الله. روح بقى وجهز أذنك لي إن شاء الله نأتيك بها. فالغرض المقصود بأن أقول هذه الصفات الخبرية هي ذاتية لا تنفك عن الله، لكنها خبرية. يعني إيش؟ أقف معها، أتوقف معها على الخبر. كإيه؟ كالعين، كاليد، كالساق، كالأصابع، كالأنامل. ستأتي كالأصابع كالأنامل. فالله يعني قال يد الله فوق أيديهم، هذه لله يد. قال لما خلقت بيدي كما سأتي التفصيل في الحقيقة. ولله أصابع بل له أنامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، أضافها للرحمن كما سأتي. مفهوم؟ وقال الله تعالى يوم يكشف عن ساق. الحق أن هذه الآية ليست آية صفات، إلا أن الحديث هو الذي أثبت لنا ذلك. حديث أبي سعيد أنه قال فيكشف عن ساقه فأضافها له. خذ الضابط هذا أيضا، أنا لا يمكن أن أثبت صفة ولو جاء النص بها لله إلا بشرط وقيد، أن تضاف إلى إيه؟ إلى الله. لا أقول هي صفة حتى يأتيني النص يقول لله مضافة إلى الله. لو سابها مطلقة يبقى ما ينفعش يكون بإيه؟ من والسماء بنيناها بأيد. لا ليست صفة، معناه نقول بأيد هنا من التأييد من القوة، ليست هي اليد، لكن أنا عندي أصالة أنها لم تضاف إلى الله فليست صفة. ليست من آيات الصفات أنها الإجابة لأنها لم تضاف إلى الله جل في علاه. الصفات الخبرية كالساق الرجل كما قلنا، كالأصابع كالأنامل، وجدت برد أنامله في صدري، وأيضا العين لتجري بأعيننا ولتصنع على عيني. والصفات الثالثة هي الصفات الفعلية. الصفات الفعلية فيها شبه من الصفات الذاتية لكنها ليست كاملة. يعني إيش؟ نقولنا ضابط الصفات الذاتية إخواني صدقوني بوابة العلم إتقان العقيدة، وهذه أشرف ما يكون أسماء الصفات، حتى لو الأمر فيه مشقة عليكم فانتبهوا لتحفظوا لتتقنوا، والله أنت ترتقي منازل عليا عند ربك بذلك. قلنا الضابط الأكيد في الصفات الذاتية أنها أزلية لا تنفك عن أزلية أبدا. فالفعلية فيها شبه، قد تنفك وقد لا تنفك. يعني إيش؟ أو هذا التعبير ممكن يكون غلط، لكن أقول فيها شبه من الذاتية. ضابط الصفات الفعلية، وإن كان قد قررها ابن تيمية نقل عن السلف وقد أنكرت عليه إنكار بشدة أنه قال قديمة النوع حديث الأفراد، لكن أقول ضابط الصفات الفعلية أنها قديمة النوع حادثة الأفراد. يعني حادثة الأحاد، يعني هي الله يتصف بها قبل أن يخلق الخلق، هو رحيم قبل أن يخلق من يعصف الحظ. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ ليش؟ لأنني لو لم أقل ذلك لوصفت ربي بالنقص. لو قلت أن الله تعالى لم يكن رحيم ولم يكتسب صفة الرحمة إلا بعدما خلق ورحم، يبقى كان قبل ذلك إيش؟ عاري عن هذه الصفة. والتعري عن صفة الكمال إيه؟ نقص. يا رب فهم. يبقى هذا الذي يوضح لكم دقة القول، كل صفة فعلية أقول عنها إيش؟ قديمة إنه حادثة. خلينا في الكلام عشان تظهر لكم. لما أنا أمر على محمد أو على السيد أو على أحمد، السلام عليكم يا أحمد، نظر لي متضايق ما ردش علي، مررت السلام عليك يا أحمد ما ردش. الثالثة، كان الرجل يضع في صدري شيئا حسب أني قد أخطأت في حقي وأنا لم أفعل، فجاءه رجل من الطيبين يصلح ذات البين، فقال له هو لم يفسد ما بينك وبينه ولم يخطئ في حقك، فرضي قلبه. فلما مررت عليه الرابعة قلت السلام عليك يا أحمد، فقال لي إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعطاني هدية. فهل أقول بعدما سلم علي شفت الرجل كان أخرس وبعد كده أتكلم، ولا ماذا أقول؟ ها الوصف ماذا أقول؟ لم يتكلم بمشيئته، ولما رضي عني لأنه كان علي غاضبا، ولما رضي عني إيش؟ يبقى هو صفة الكلام كانت متواجدة ولا غير متواجدة؟ يبقى ما في نقص، لكن هو ما تكلمش إلا حينما أراد أن يتكلم، وده كمال فوق الكمال. مفهوم؟ يبقى صفة الفعل لابد أن أقول هي قديمة النوع، لا أقول أن الله اتصف بها بعد ذلك. لأنك حينما تقول بأن الله قد استجدت هذه الصفات عنه، قد اتصف بها مجددا، يبقى قبل ذلك كان عاريا عن الصفة. فإذا قلت بأن هذه الصفة كمال، يبقى عندما كان قد تعرى عنها أو كان عاريا عنها كان إيش؟ كان نقص. وهل أن أصف الله بالنقص؟ كيف والله جعل له الكمال المطلق سبحانه؟ حاشا لله، لله الكمال المطلق. مفهوم؟ يبقى إذا ضابط الصفات الفعلية احفظها، قديمة النوع حديث الأفراد، النزول، المجيء، المحبة، البغض، الكلام، وهو المقرر عند كثير من العلماء. حاضر كيمياء، اسكت كيمياء، اسكت لغاية ما ننتهي بس من هذا. أقول هي قديمة النوع حادثة الأفراد. ضابط الصفات الفعلية أنها تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني المهم جدا أنها تتجدد، يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حين. ما لما أقول لا يتصف بها حينا يقول طب هو تعرى عنها، أقول لا هي قديمة النوع. وللكمال أنها تتعلق بمشيئته، قد يحبه الله جل في علاه أبا لهب عندما زعم الإسلام، أحبه، نعم أحبه للإسلام. أنت جنيت؟ لا ما جنيتش، هذا الصحيح. أحبه حين أسلم، نعم، وكرهه حين إيش؟ حين كفر. طب عمر، وده فارق بيننا وبين إخواننا الطيبين هؤلاء، ده دي أصول بقى فارقة. أنهم ماذا يقولون؟ يقولون بأن من الأزل الله يحب عمر بن الخطاب، هذا خطأ بين. ولا يا أستاذ تقولون ذلك ولا ما تقولون؟ وما هم يقولون بذلك، أشاعرة يقولون بذلك، يقولون لا هو محب، الله يحب عمر بن الخطاب من الأجل. إيه اللي ليه؟ أما أنت هتبيع، أنت بتبيع تشتري؟ ما هذا اعتقاد عندهم اعتقاد، يعني كسنو بين. ما دي بقى أن تسمع الأصول الفارقة بين السنة والأشاعرة يفيد كذلك. فهم يقولون هذا، ونحن نقول لا، إن عمر بن الخطاب كان مبغوضا مكروها الله جل في علاه حال كفر، حال معاناته للنبي صلى الله عليه وسلم، وما صار محبوبا إلا بعدما أسلم، لأن الله يكره الكافرين ويبغض المنافقين والله يحب المخلصين والمخلصين. وهذه الفائدة التي تتعلق بها، لذلك هم ينفون الصفات الفعلية، شغالين رواغان وزواغان. يقول لك نعم هو قد يتكلم، لكن ويأتون النزول، نزل أمره، نزلت رحمته كما سنبين، رواغان. تألي على الله، تقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا خطأ مبين فاحش، وهذه بدعة مميتة، وأنا أخشى أنها تكون من الضلالات العظيمة، تحريف في كتاب الله جل في علاه. ولولا بأن عندهم مسوغ من اللغة لقلنا هذا كفر، لأن الله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، وهم يقولون لا لم يكلم موسى تكليما مثلا، أو يقولون أيقول سلم ينزل ربنا السماء الدنيا، يقولون لا لا ينزل، ينزل رحمته ينزل أمره. الله ده النبي قال ينزل ربنا، أنت تقول ينزل رحمته تنزل أمره، من وين أتيت بهذا؟ وهذا المسرح الذي سنبينه إن شاء الله في الرد. عامة يبقى إذا الصفات الفعلية ومنها صفات الكلام، فهي الصفات التي ضابطها أنها تتعلق تتجدد، يتصف لا بها حينا ولا يتصف بها حينا. قال الله جل وعلا وما يأتيهم من ذكر، أكملوا من ربهم إيش؟ محدث أو محدث أو متجدد. ولذلك الله جل وعلا ما قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بلون، ما قالها من الأذى، من يوم أن خلق القلم قال له اكتب، قال اكتب فكتب أنه سيقول، نعم كتب بأن الله سيقول لموسى حين يأتي موسى عند الشجرة إني أنا ربك، ده مكتوب. الآيات آيات القرآن مكتوبة من الأزل أو مكتوبة من الأزل، لكن حين الكلام الفعل لم يكن إلا بسببه. يعني الله تعالى ما قال إن اصطفيتك على الناس إلا عندما جاء موسى إلى الشجرة، ليس من الأزل، مفهوم. وهذا أيضا يجانبنا اتصاف الله تعالى في هذه المسألة، مسألة اتصاف الفعل بكلام أهل البدع والضلالة، لأن منهم من أثبت الكلام لله لكن جعله أزلي. يعني الله متكبر يقول يا موسى إني أنا ربك ولسه موسى ما اتخلقش، ده نقص. بيكلم مين؟ يعني هو لما يصف الله بأنه قال إني اصطفيتك على الناس أو ولتصنع على عيني قبل أن يخلق، هل ده كمال؟ أنت لو مررت علي وأنا أتكلم مع الحوائط هكذا بقول أنت حبيبي، أنت ابني، أنت محمد، وأنت ولسه محمد مراتي حامل فيه ستلد بعد شهر، هيقول علي إيه؟ محمد جنة، حبه في الولد الجنة، الرجل صح نقص ولا مش نقص؟ نقص. حاشا لله المثل الأعلى، فهل يتصور بأن الله من الأزل بيقول يا موسى إني اصطفيتك أو يقول عفى الله عنك لما أذنت له؟ طب هو أذن له متى محمد في الأزل؟ صحيح ولا لا؟ إذا ما تكلم الله تعالى إلا حين كان الموقف أو كان الأمر، تكلم الله تعالى. وإن قلنا بأن القرآن نزل منجما على ما قاله بعض العلماء ثم نزل تفصيلا، هذه أيضا في قريب عهد الموقف، فيبقى إذا قال من ربهم محدث إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هذه الصفات الفعلية، وهنا المصنف تكلم عن صفة من صفات الله جل وعلا، الصفة الفعلية وهي صفة الكلام، كلام الله جل وعلا أو القرآن. أقول إخوتي الكرام الله يتكلم، نعم يتكلم، بل يتكلم الله جل وعلا بحرف وبصوت، ولا يدع الله أحدا إلا وسيكلمه الله جل وعلا. وإننا عندنا الأدلة الثابتة الدامغة لكل مفتري ضل مبتدع يرد مثل هذه الصفة بأن الله قد تكلم وتكلم مع كثير من المخلوقات. قد تكلم الله تعالى حين خلق آدم عليه السلام، وتكلم مع الملائكة، وتكلم الله مع النار، وتكلم مع الجنة، وتكلم الله جل في علاء للسماء وللأرض. قد ثبت هذا الكلام لله جل في علاء، كما قال الله تعالى قال الله جل في علاء يا آدم اسكن أنت وزوجك الإيه، تكلم ولا ما تكلم؟ ناده يا آدم، وتكلم الله مع الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وتكلم الله تعالى مع الشيطان قال أنظرني إلى يوم، قال فإنك من المنظرين، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بإيش؟ بيدي. هذا كلام ولا مش كلام؟ كلام. وتكلم الله أيضا مع السماء والأرض عندما قال الله تعالى قال لهم أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم. أيضا تكلم الله جل في علاه مع الجنة والنار، قال الله جل في علاه في الحديث الذي في الصحيحين احتجت الجنة والنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت، وقال للنار أنت عذابي وأعذب بك من أشاء. فقد تكلم الله جل في علاه. فإذا الله ثبت أنه تكلم، نعم ثبت أنه تكلم. وأهل البدع يقولون الكلم هنا من الجرح، قالوا جرحته الحكمة، الكلام السطة الغوغائية التي لا تساوي شيئا، وهي رد صريح لكتاب الله جل في علاه. وقد ثبت كلام الله جل في علاه كما قلنا أنه تكلم مع بعض مخلوقاته، وقد ثبت الكلام تصريحا في الكتاب كما سيأتي. صفة الكلام لله جل في علاه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة والعقل أيضا، أما بالكتاب فالآيات كثيرة طافحة. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليم، المحرفون قالوا وكلم الله موسى تكليما، جعل الله مفعول هو ايه المتكلم، فقال قال ذلك. لما قال ذلك الجهمي قال لبشر المريسي وقال لغيره، قال وكلم الله، قراها كده، وكلم الله موسى تكليما، قال معك. وهذا من باب المناظرة والمحاورة للتنزل مع الخصم. قال فماذا ستفعل في قول الله جل في علاه إيه؟ ولما جاء موسى لميقات رب ولما جاء موسى لميقاتنا وإيش إيتينا بقى ماذا تفعل في هذه الضمائر؟ لن تستطيع إلى ذلك السبيل. فبهت الذي كفر من الجهمية كفر كما قال علونا ينفون صفات الله جل في علاه. وأيضا قد قال الله جل في علاه قال مبينا الكلام أنه قال وكلم الله موسى تكليما، قال الله تعالى منهم من كلم الله ومنهم قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأيضا قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أكمله يسمع كلام الله. وجد لا طبعا كلم الله موسى تكليما هذا لا يحتاج إلى بيان، ففيه البيان وإيش والتأكيد، لأنه قال كلم الله من المتكلم الله، ثم بالتأكيد بالمفعول المطلق أنه قال إيش تكليما، وهذا تأكيد ده مؤكد مؤكد للصفة. وكلم الله موسى تكليما. وأيضا قال الله جل وعلا وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هنا وجه الدلالة من الآية أنه أضاف الكلام لإيه لله. والقاعدة تأسيسا للمبتدي وتذكيرا للمنتهي، القاعدة عند علماء العقائد المضاف إلى الله جل في علانا وعالى إضافة أعيان مستقلة بذاتها وإضافة إيش معاني، وإضافة معاني. إضافة الأعيان مستقلة بذاتها، العين المستقلة بذاتها كإيه كعيسى، كالناقة، كإيه كالكعبة، الكعبة بيت الله مستقلة بذاتها ولا مش مستقلة بذاتها؟ انت بتطوف هو حول الكعبة. قال ناقة الله وسقياها، فالناقة مستقلة بتأكل وتشرب بذاتها ولا لا؟ أيضا قال عيسى روح الله، بأن الله تعالى قال وكلمته ألقاها إلى مريم، هذه مضافة إلى الله جل في علاه. عيسى يمشي على الأرض مستقل بذاته أم لا؟ يبقى إضافة الأعيان المستقلة بذاتها هذه إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق فيها زيادة تشريف. كل المخلوقات مخلوقات لله، لما هذه؟ قلنا زيادة تشريف. الثاني النوع الثاني مضاف إلى الله معنى، المضاف معنى إلى الله جل في علاه هذه هي إضافة الصفة للموصوف، لأن المعاني لا تستقل بذاتها. قلنا محمد الرحيم، رأيت محمدا يمشي والرحمة جاءت خلفه بعده بساعة، صح؟ تكلمت مع محمد فالكلام سلم علي ومحمد لم يسلم علي، صحيح؟ لا. يبقى إذن المعاني لا تستقل بذاتها، إضافة المعاني إضافة صفة الموصوف، كرحمة الله، كقدرة الله، كعزة الله، كنزول الله، هذه معاني. المعاني إضافة صفة الإيش لموصوف. لذلك هو قال هنا قل غير مخلوق كلام مليكنا، أضاف الكلام للمليك سبحانه وتعالى، وهذه إضافة معاني. يبقى إذا أضافت صفة الموصوف يبقى قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. إذا ثبت بالكتاب وثبت كلام الله جل وعلا بالسنة وثبت أيضا هذه الصفة العظيمة بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات، أعوذ بكلمات الله التمات. فهنا أضاف الكلمات لله إضافة إيه بسرعة أجيب بسرعة إضافة ها لا لا الجانب الهادي البحر الميت ده يكون معاه المضاف لله نوعان إيش بصوت واحد أعيان مستقلة ممتاز أعيان كإيه كالرحمة كالقدرة كالعزة
يا عم مسكت يا أبا أنا سيبهم نايمين
ها كالناقة كالكعبة كإيه ممتاز. يبقى إضافته أعيان وإضافة معاني، إضافة المعاني هي إضافة إيش كالرحمة كالقدرة كالعدة ممتازين ممتازين. هنا قال كلام مالكينا فأضافه، يبقى لو أن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الكلام مضاف إلى الله جل في علاه فهي إضافة صفة للموصوف. وأما المخلوق إذا أضيف أضيف إضافة تشريف. أما من السنة فكثير كما قلنا أعوذ بكلمات الله التامات. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله يتكلم مع عبادي، عندما قيل ابن عمر أسمعت شيئا من رسول الله في المناجاة؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يكلمه الله. يبقى فعل والفاعل من المتكلم؟ سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، يقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا إلى آخر الحديث. هذه المناجاة بأن الله يستره بكنفه أو يخي عليه كنفه ثم يكلمه الله جل وعلا يذكره بما فعل، هذا أيضا من السنة. نعم أنا سأتيك بالأشاعرة، دعك من الأشاعرة، أنا سأتيك بالأشاعرة، هات، بس المهم تكون تعلمت ومتى مذهبت. تتبنى هذا القول؟ الحمد لله. لسه سنأتي على قول أهل البدع، البدع، سنبين ذلك عندما نختم بأقوال أهل البدع، فستعرف القول. فنقول جاءت السنة تثبت كلام الله جل في علاه بأن الله جل وعلا يتكلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن قال أعوذ بكلمات الله التامات، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحشر الأولين والآخرين، سيناديهم بصوت يسمعه من قرب من كما يسمعه من إيش من بعض. تعرفون هذا الحديث العظيم هو كان سببا في نجاة ابن تيمية من الشنق. ابن تيمية نزل مصر والله المستعان، وأهل مصر تعرفون أنهم لا يجهلون شيئا، أول ما نزل صاحوا به هذا الكافر هذا المجسم لابد أن يقتل ابن تيمية، هذا بيقول إن الله بيتكلم يبقى لابد لسان وشفاه ولابد من لهاء ولابد من إيه من أسنان، خابوا وخسروا كيفوا، فلما كيفوا فروا إلى التأويل زعم وهو تحريف وتعطيل هذا الحق. فابن تيمية القاضي جلس وجلس الجميع، فجلس ابن تيمية قال أنت تقول بأن الله يتكلم شبه الخالق والمخلوق، فقال بالسند، ذكر السند له، قال فقد قال السند، وهذا حديث الذي راح لا له جابر، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحشر الاولين والاخرين ثم يناديهم بصوت، يناديهم بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعض. القاضي سمع الحديث قال هذا منسوب للنبي؟ قال نعم. قال النبي هذا كلام؟ قال نعم. قال الجلسه قد انتهت، انفضت الجلسه. ليش؟ شوف الفطرة السليمة، مش داخل بقى حواري ويتكلم يقول لك والرحمة معناها إرادة الثواب، واليد معناها القدرة، وأيضا معناها النعمة، ويأتي بكلام متكلف على هذا الباب. فقال الرجل قال رسول الله هذا القول؟ قال نعم. قال إذن فالله يتكلم، لأنه قال بصوت يسمعه، هو صوت وهو مسموع، فكان سببا في نجاة ابن تيمية في هذا الباب. فالنسلم يقول بذلك، يقول ينادي، ونستدل على ذلك بأن الله جل وعلا يتكلم بصوت للرد على إيه؟ على أهل البدعة الذين يقولون هو يتكلم لكن الكلام معناه إيه؟ المعنى النفسي، مش كلام، هذا رد على البدعة، لأنه يتكلم بصوت وحرف. والدلالة قول الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم، وإذ نادى، والنداء لا يكون إلا إيه؟ بصوت. والتفسير جاء من السنة يناديهم بإيش؟ بصوت، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعض، دلالة واضحة جدا. وأيضا الله تعالى ينادي على آدم ابعث بعث النار فيقول لبيك الله لبيك وسعديك والخير بيديك، وأيضا الله تعالى كما قلنا صرح بأنه نادى فأكل وناداهما ها إني لكم من النصحين، ده الشيطان ها ألم أنهاكما عن تلكم الشجر، ألم أنهاكما عن تلكم، نادهما الله جل في علاء نداءه الآن. وأيضا نادى الله على إبراهيم أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، فنادى الله هذا النداء يكون بصوت وبسمع حرف وبصوت، والحرف أيضا كما بيّن الله على ألف لام ميم نون عين سين قاف، هذه الحروف التي منها كلام الله جل في علاء. إذا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أجمع الصحابة الكرام على أن الله يتكلم، ويتكلم بصوت وحرف، ويتكلم حيث ما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء سبحانه جل في علاء. والدلالة على ذلك ورد عن عمر بن الخطاب في أسماء صوت البياقيب كان صحيح أنه قال قال عمر القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. وقال أيضا عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، أضاف الكلام لله، وهي إضافة بسرعة حبيبي بسرعة إضافة أعيان معنى ممتاز، يبقى إضافة المعنى معناها إضافة إيه؟ صفة الموصوف، إضافة معاني وإذا إضافة صفة الموصوف. وابن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه وأرضاه قال من أراد أن يختبر حب الله لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحب كلامه فقد أحبه، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. هذا بالنسبة لثبوت الكلام بإجماع الصحابة. أما بالعقل فقلنا بأن العقل يقول المتكلم أكمل من الأخرس، من الذي لا يتكلم، وهذا في البشر. وعندنا قاعدة وضابط عظيم، وهو بأن كل كمال في البشر فالله أولى أن يتصف به. ليش؟ لأن الذي أبدع الكمال هو الله جل في علاه، فإن كان كمالا فالأولى أن يتصف الله جل وعلا بهذا الكمال. فإن قلنا بأن الكلام كمال فمن باب أولى أن يكون الكلام لله كمال، فمن أولى أن يكون الكلام لله كمال. هذا بالنسبة للكلام على ثبوت الكلام بالكتاب وبالسنة وبإجماع السنة وأيضا بالعقل. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب أنه قال وفي قال بذلك قال دان الأتقياء وأفصحوا، ثم ذكر بأن فإن كلام الله باللفظ، كلام الله باللفظ هنا هذه مسألة اللفظية، هي مسألة يشير إليها إلى مسألة اللفظية العظيمة جدا. وأنا يعني قدمت الكلام على مسألة اللفظ لأنني سأرد على جهم وعلى أهل البدع في ختام الكلام على الله. المسألة الثانية تتعلق بمسألة الكلام، ولا تقل القرآن خلقا، يعني القرآن غير مخلوق، هذا كلام المعتزلة، وهذا أيضا سيأتي بالكلام على أهل البدع. قال فإن كلام الله باللفظ، هو أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذه مسألة صراحة، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، ومسألة قد دلت فيها الأقدام حتى أنه اتهموا البخاري بأنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. والحق أن البخاري ما قال ذلك، يعني ما قال لفظي بالقرآن مخلوق، لكن هو قال القرآن كلام الله وأفعالنا مخلوقة وألفاظنا مخلوقة، لكن ما قال لفظي بالقرآن مخلوق، ما قالش هذه الكلمة، لم يقل البخاري نص الكلمة، لكن هو قال إيش؟ قال القرآن كلام الله وأفعالنا منها اللفظ أنها إيه؟ مخلوقة. فهم يقولون يعني يتمسكون بكلام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، لأن هذه وسيلة البدعة. طبعا الناس في مسألة اللفظية اللفظ بالقرآن أقسام ثلاثة، منهم من نفى الأمر كلية، قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كافر ومبتدع من قال بذلك، ومنهم من أثبته مطلقا أو أثبته على غير لفظي، قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ومنهم من توسط وقال هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. فقال علماؤنا المعاملة مع الكلام المجمل أننا لا ننفي ولا نرد، بل نقول ماذا تعني حتى لا تكون وهذا إنصاف العلماء، هذا إنصاف العلماء. هناك من يأخذ الرجل بلازم القول، هناك من يأخذ الرجل يبدع رجل باللازم، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تبدع، لأن اتفاق أهل السنة والجماعة لازم القول ليس بقول، لازم القول المعتزلة هم الذين يقولون لازم القول قول. فأنت انتبه أخي الكريم، فلا يجوز أن تبدع أحدا باللازم. فهنا إذا قلت أنا في الكلام المجمل من قاله فقد كفر مثلا أو كان صاحب بدعة، أنا أخذه باللازم، والأخذ باللازم ليس من نهج أهل السنة والجماعة، لابد أن أفصل وأبين، وهذا إنصاف العلماء. يبقى عندنا أطراف ثلاثة، منهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر شدة، ومنهم من كان على النقيض وقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ومنهم من قال هذا كلام مجمل نفصله. الذين قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق هم الاتحادية، الذين يقولون بأن لا فرق بين الخالق وبين ايه وبين المخلوق. عندما قال والله لا ادري، ولا يدري، الحمد لله انه لا يدري، مجنون والمجنون اعقل منه، من الرب والعبد، وهو كان يقول قائلهم سبحاني سبحاني، وهو الذي يقول ما في الجبه الا ايه الا الله، لعنه الله عليه ان يقول مثل هذا. قال وهم اصحاب الاتحاد والحلول كابن عربي وابن سبعين والفارابي، هؤلاء الاغبياء، انتم تقولون فلاسفه، انا اقول الاغبياء، هؤلاء الأغبياء، ابن عربي النكرة، ها؟ الإيه؟ الزنادقة، الحمد لله أنت بتقول كده ولا أنت من، الحمد لله، هو الذي كان يقول كل كلام في الكون كلام، سواء علينا نظمه أو نثره أم إيش؟ أم نظام، يعني هو يقول كل كلام في الكون كلام، يبقى الكلام غير مخلوق، يبقى يقصد بكده إيه؟ إن كل الكلام هذا هو كلام مين؟ الخالق، لأن الأصل عنده لا فرق بين الخالق وبينه وبين المخلوق، وهذا كفر، هذا كفر وزندقه، هذا كفر وزندقه، وكتاب ابن عربي مليء بهذه الكفريات والزندقه. واما الثاني قول احمد من قال قولي لفظي بالقران مخلوق فقد كفر، هذا الكلام يعني احمد كان يتشدد فيه للرد على من؟ على المعتزله، لانهم اخذوا هذا الكلام معبره ليبينوا ان كلام الله ايه؟ مخلوق، فكان بيرد عليهم بقوه بقوة، لأنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق معبرة إلى أن يقول ويصل بعد ذلك. إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، ما هو العوام لا يفرقون بين اللفظ وبين إيه؟ وبين الملفوظ،
صح ولا لا؟
الملفوظ هو الكلام، كلام الله، واللفظ اللي هو ايه؟ الحنجرة، الأصوات التي خرجت. مين يفرق؟ ده أنا لو سألت أكثر من واحد منكم تفرق بين اللفظ والملفوظ ما كانش يعرف. صح ولا لا؟ فلذلك الإمام أحمد حسم المادة وأغلق الباب، قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو كافر، ذلك أنه قال القرآن مخلوق. والحقيقة إن هذه لا تدل على أن القرآن مخلوق، لكن هو يريد يحسم المادة. جاء البخاري قال وأفعلنا مخلوق، وكان في المحنة العظيمة التي اشتهرت عندكم محمد بن يحيى الذهلي، وأنه قال بأن البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق، هو ما قال بذلك. ولو قال بذلك فالحق معه، فإن القرآن يتلى بالألسن ويكتب بإيش؟ بالأقلام، وهو في الصدور الذين أمنوا، ويسمع بالآذان، والآذان مخلوق، والأقلام مخلوق، واللسان مخلوق، والحنجرة مخلوقة، والأصوات مخلوقة. التالي الذي يكتب القرآن، الصوت اللي خارج ده خالق ولا مخلوق؟ مخلوق، هذا الصحيح. فلذا نحن نقول الذين قالوا بأن لفظ القرآن كلام مهم نقف عنده فنسأل، نقف عنده فنسأل ماذا تريد؟ إذا قال أريد كلام الله مخلوق قلنا أنت معتزلي أو جهمي، وإذا قال أريد اللفظ الذي يخرج من لساني الحنجرة الأحبال الصوتية قلنا إذن لست إيه؟ لست بدمي، بل أنت سني من أهل السنة والجماعة، لأن أفعال العباد مخلوقة. قال باللفظ، فاللفظ لو قصد به، لو قصد به الملفوظ يبقى إذن هذا هو كلام الله غير مخلوق، لو قصد به فعل العبد فهذا مخلوق، فهذا مخلوق. ثم قال المصنف كما قال أتباع جهم وأتباع وأسجح، قال ولا تكن في القرآن بالوقف. الوقف أن يقول أنا لا أقول القرآن كلام الله، ولا لا أقول مخلوق، ولا أقول غير إيه، ولا أقول غير مخلوق، أتوقف. هذا نوع تعطيل، التوقف نوع تعطيل. وأقول أهل البدع بالنسبة للكلام، وهذا على الإيجاز والاختصار، أسأل الله لا يكون مخلا، أهل البدع الذين تكلموا في القرآن 5 أو 6 نوجز فنقول منهم أولا الاتحادية الذين قالوا بأن كل كلام في الكون كلامه، هذا كفر مبين واضح جدا، من لم يكفره فهو كافر. الثاني من قاله مخلوق، وهؤلاء المعتزلة هم الذين قالوا بأنه مخلوق، المعتزلة هم الذين قالوا أنه مخلوق، وهذا أصل كلام جهم الجهمية الذين ينفون الصفات، ينفون كل صفات الله جل في علاه، فقالوا بأنه مخلوق. وهؤلاء استدلوا عندهم شبه نتعرض إليها إذا أردتم ذلك، وإن لم تريدوا حتى لا أتعب الإخوة فلا نأتي إلى الشبه التي عندهم، لكن نقرر الصفة نمر عليها بعد ما نسلم. المعتزلة قالوا مخلوق، الأشاعرة والكلابية قالوا هو كلام الله غير مخلوق، لكن الكلابية يقولون الحروف والأصوات مخلوقة، والأشاعرة لأنه طبعا الماتريدية والأشاعرة والكلابية هناك أبناء عموما، تعرفون ولا ما تعرفون؟ أبناء عموما، فهم يقولون الأشاعرة يقولون هو معنى قائم بذات الله جل في علاه، القرآن معنى قائم بذات الله جل في علاه. طيب، ويعني عندهم تناقض عظيم جدا، يقولون والذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله جل في علاه، إن تكلمت بالسريانية صار إيه؟ إنجيلا، شيء واحد، هو كله شيء واحد. إن تكلمت بالعبرية كان توراة، وإن تكلمت بالعربية كان إيه؟ المجنون لا يقول مثل هذا القول، تخبيط وتخليط هذا، وغش أيضا على الناس، يوهمون الناس بأنهم يقولون القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، وهو في الحق أخس من المعتزلة قولا. المعتزلة صدروا الباب أنه مخلوق، والأشاعرة حقيقة الأمر أن كلام الله ليس بكلام الله بل هو مخلوق، حقيقة الأمر عندهم هو ذلك أنه مخلوق. ولذلك هم طبعا يستدلون عمدة الأدلة عندهم مع أستاذ أدارس البيت، بيت الأخطر اللي هو قال إيش؟ ها؟ استوى إيه؟ إحنا فينا في الاستوى مالنا والبشر دلوقتي عن نتكلم على الكلام، ها؟ إن الكلام لا في الإيه؟ في الفؤاد، ها؟ إنما جعل اللسان إيه؟ ها؟ على الفؤاد دليل، لسان جعل على الفؤاد كلام، ده كلام حتى مش راجل عربي أصيل، يعني نصراني وليس بعربي أصيل، وتجابهون به صريح كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة مميت. فهم في الحق يقولون بأنه ليس بكلام الله جل في علاه، هو عبارة عن كلام الله. وفي حقيقة الأمر أننا نقول أنه مخلوق، وهذا الكلام كما قلنا خط عشواء. قد قال الله تعالى: وكلم الله موسى وإذ نادى ربك موسى، قال وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم أيضا من كلام أهل البدع الواقفة الذين يقولون أننا نتوقف، وهنا ينهى المصنف عن التوقف في الكلام عن خلق أن القرآن مخلوق، لأن هذا نوع تعطيل. إذا قال أتوقف فهذا نوع تعطيل، فلا يجوز بحال من الأحوال. إذا تسلم لنا الأدلة بالكتاب والسنة والإجماع، بل وبالعقل والقياس، بأن القرآن كلام الله جل وعلا، وأن الله يتكلم بصوت وحرف ويسمعه الناس. ومن قال بغير ذلك فإنه سيحرم سماع الله جل وعلا يوم القيامة إن شاء الله، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فمن نفى عن الله الكلام فبإذن الله يوم القيامة لا يسمع صوت الله جل وعلا. موسى عليه السلام سمع صوت الله جل وعلا فاشتاق إلى الرؤية، لما نادى الله تعالى على موسى اشتاق بعد ذلك الرؤيا، قال: ربي أرني أنظر إليك. فالحق بأن الله تعالى تكلم، وقد بأن الله تعالى يكلم الأنبياء، وقد كلم موسى كفاحا لا واسطة بينه وبينه، وكلم أيضا محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج عندما فرض عليه الصلاة 50 صلاة. هذه الصفة الأولى، صفة الفعل، وهي صفة القرآن، وأن القرآن غير مخلوق. وقال: ولا تقل القرآن خلقا قراءته أو قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقلنا معنى اللفظ بأنه لو قصد الملفوظ فهو كلام الله الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى الرسول الأمين، ولو قصد الفعل فعل العبد ففعل العبد مخلوق. وهذا ما يقال في بإيجاز في صفة الكلام لله جل في علاه. يبقى لنا أن نختم بأنني لما أتعرف على الصفة ليست هذه المسألة تسلية، ولا أنني أتعرف على الصفة حتى أجابه المخالف، لا، أنا أقول الأصل في الصحابة كانوا يتعلمون لي يتعبدوا. فأنا أقول: إذا علمت أن هذه الصفة صفة عظيمة من صفات الله جل في علاه، وأن الله قد تكلم، وأن الله سيتكلم معك يوم القيامة، وأنك ستسمع صوت الله جل في علاه، فلا بد أن تهيئ نفسك تهيئة عظيمة، أن تكون تقيا نقيا، وأن تتقرب إلى الله بما خرج من الله جل في علاه، كما قال غير واحد من السلف: ما أعظم ما تتقرب به من الله جل في علاه إلا بما خرج منه، وهو القرآن. فلك أن تقرأ القرآن، بل وتقرأ القرآن بتدبر وتمعن، لأن هذا هو المقصود الأسمى. قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وعليك أن تقرأ بتدبر لقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا عليك أن تعمل بأحكام هذا القرآن إن كنت تعلم أنه من كلام الله جل وعلا، وعليك أن توقر هذا القرآن وتحترم هذا القرآن. ليس التوقير بأن تقبله وتجعله على رأسك هكذا، بل التوقير والتبجيل أنك ما تعلم بحكم في كتاب الله جل في علاه إلا وتسارع في أن تنزل تحت هذا الحكم، وأن تسارع أن تطبق هذا الحكم، وما ترى أمرا من أوامر الله جل وعلا في كتاب الله جل في علاه إلا وأنت تسارع بفعلها. قد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق النبي، قالت: أرأيت القرآن؟ كان خلقه إيش؟ القرآن. فعليك أن تتعبد الله بهذه الصفة العظيمة، بأن تعتقد بأن الله يتكلم بصوت وحرف، وأن تهيئ نفسك تشنف أذانك بسماع صوت الله جل وعلا يوم القيامة. وأيضا أن تتلو الكلام الذي تكلم الله به، لا سيما وأن ابن مسعود قال أن هذه علامة محبة الله. فإن سألت نفسك وقلت: أنا أحب الله أم لا؟ كثير من الناس يقولون: نحن نحب الله جل وعلا ونحب رسول الله جل وعلا، وحقا ما زعم أحد شيئا إلا واختبر. ومن الاختبارات العظيمة في محبتك لله جل وعلا أن علامة المحبة بعد سنة السلام هي كثرة تلاوة القرآن. فمن كان كثير القراءة كان محبا حقا لله جل وعلا، ومن كان قليل القراءة ففي حبه لله جل وعلا دخل. لأن ابن مسعود قال: من أراد أن يختبر حبه لله جل وعلا فليعرض نفسه على كلام الله. والحق أننا نقول القاعدة: من أحب شيئا أكثر من ذكري. فأنت إن كنت حقا تحب القرآن فهو خير أنيس لك، أنت تكلم الله هنا الآن وتسمع كلام الله جل وعلا في القراءة، وأيضا في السماع، لأن في سماع القرآن فيما فيه من العبر والعظات، فيما فيه من الحسنات، وأنت تشارك القارئ في الأجر. وأيضا عندما تسمع تتقن أكثر مما تدخل وأنت تقرأ، لأنك لما تقرأ وتريد أن تراجع حفظك ممكن لا تتدبر التدبر الذي يجعلك تتمكن من فهم المراد من القرآن، لكن عند السماع لا، عند السماع ترى الفهم الأدق والأتقن. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لابن مسعود فقال له: اقرأ عليه. قال: اقرأ عليك القرآن؟ قال: نعم اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك انزل، وجبريل هو الذي ينزل لك ينزل بالقرآن لك. فقال: اقرأ علي فاني احب ان اسمعه من غيري. من الفوائد في السماع ان الاذن تتعبد، لانك مخلوق لله وكل عضو من اعضائك له عبادة، فالسماع هنا عبادة، فأنت من الفوائد من سماع القرآن قبل القراءة أنك تعبد الأذن بسماع كلام الله جل في علاه. الأمر الثاني أن بالسماع هو النفوذ إلى القلب، فالتدبر والعمل بهذه الأحكام. لذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة كانت تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قليل الدم، عائشة كانت تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قليل الدم، وهذا ليس أيضا من عنديات نفسي. عائشة قالت دخل عمر عندما ضرب سعد بن معاذ في كحله، دخل عليه أبو بكر ودخل عليه عمر، فكان على مشارف الموت ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وإني والله لأسمع نحيب أبي بكر وعمر، وإني أميز بين بكاء أبي بكر وعمر. قال والنبي؟ قالت كان السلام لا يبكي، كان إذا ظهر له ما يحزنه ظهر ذلك في وجهه ولا يبكي، فكان قليل الدم. انظر إلى السماع وفائدة السماع. أنا بضرب هذا مثلا لترى، فقال له اقرأ عليه القرآن، فقرأ ابن مسعود حتى إذا أتى إلى قول الله تعالى في سورة النساء، حتى إذا قال، حتى لو أخذته دقيقة اصبر، حتى إذا جاء إلى قول الله جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال فنظرت فإذا عينين السلام تذرفان يبكي، مع أنه قليل الدم كان يبكي لما سمع هذه الآيات. فبالسماع التدبر، فإخوة إخواننا كثير ما يهجرون هذه المسألة، أو قل يقلون جدا من السماع، وإني دائما أقول السماع أكثر من القراءة أفضل. عندي حتى في طلب العلم السماع يجعل طالب العلم أشد إتقانا من الذي يقرأ أكثر مما يسمع، لأن الأصل العلم التلقين فلا يكون إلا بالسماع. هذا بالنسبة للتعبد لا بهذه الصفة العظيمة، فاختمناها والحمد لله جل في علاه. الرحمة رحمتان، رحمة صفة لله جل في علاه ورحمة مخلوقة. الرحمة التي هي صفة لله جل في علاه هي صفة من الصفات، بسم الله الرحمن الرحيم، صفة ذات صفة فعل. طيب أما الرحمة الأخرى هي أثر الصفة، عندنا صفة وأثر، الأثر مخلوق لكن أصل الصفة غير مخلوق، مفهوم؟ فالرحمة التي نزلت مخلوقة هي أثر رحمة، رحمة الله جل في علاه. ليس الكل، وإلا فالعقم في المخلوق نقص، وعدم الولادة في الخالق كمال. نعم تفضل. ايش فيها؟ ما اذن يعني ما سمع. انت ايش وين هذه؟ اتق الله، اذن يعني سامع. عارف المشكلة عندك ايش؟ مش عايز اشد عليك يعني، انت كيفت. عارف يعني ايش كيفت؟ لما قال اذن يعني سمع، والسماع لا يكون الا باذن، فلله اذن، كيفت. قد يسمع ولا اذن، كيف سمعت السماء امر الله جل في علاه ائتيها طوعا او كرها؟ وين الاذن عند السماء؟ وين الاذن عند الارض؟ فهمت؟ ما اذن يعني ما سمع. نعم اخطا من ماذا يقول بذلك؟ اخطا خطا فحش. سماع. نعم في اي سؤال؟
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وارضاح المحيا.